لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. هذا في بيان فضل بناء المساجد. المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وبيان لعظمتها ومنزلتها، فقال سبحانه: وأن المساجد لله. وقال في بيوت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فهي بيوت العبادة يقيم فيها المسلمون شعائر دينهم، وبخاصة الصلوات الخمس، كما أنها محل للذكر ولطلب العلم ولقراءة القرآن والتعبد لله سبحانه وتعالى في الأوقات كافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء بدأ به بناء المسجد. وحينما قدم عليه الصلاة والسلام، معلوم أنه قصد قباء فجلس فيها أياما، ثم انتقل إلى بني عوف وجلس فيها أيضا، فكان مكوثه قبل أن ينتقل إلى دار أبي أيوب الأنصاري حوالي 14 يوما. ثم لما استقر به المقام في يثرب المدينة المنورة، وترك لناقته عليه الصلاة والسلام الزمام، وكان الأنصار حريص كل واحد منهم حريصا على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال دعوها فإنها مأمورة، فاتجهت حتى بركت وألقت بجيرانها في محل مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قرب دار أبي أيوب الأنصاري، فأخذ أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، فذهبت مثلا عليه الصلاة والسلام، وأراد أيضا أن يقطع بها النزاع في تنافس الأنصار رضوان الله عليهم في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى فجلس في دار أبي أيوب حتى أقيم المسجد وبني، وأقيم في المسجد أيضا حجرات يعني بجانبه لزوجاته عليه الصلاة والسلام، وكان أول ما أقيم حجرتان، حجرة عائشة وحجرة إما أنها أم حبيبة أظنها أم حبيبة نعم، ثم بعد ذلك توالت الحجرات، فلما انتهت الحجرتان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دار أبي أيوب إلى هاتين الحجرتين لكل زوجة حجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد بعد أن تم اختياره على النحو السابق، وكان فيه قبور للمشركين، وفيه أيضا نخل، وكان فيه أيضا ملك ليتامى من بني النجار، فثامنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه، قيل إنه ب15 دينارا أو نحو ذلك، وأنه دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده باللبن، وباشر البناء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم يباشر، وكان مساحة المسجد في بنائه الأول، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بناه مرتين، ورغب في من يأتي بعده أن يزيد فيه، فقال من يزيد في هذا المسجد أو نحو ذلك، كما سنبين إن شاء الله. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم البناء الأول، وكانت مساحته أطواله تقريبا 50 ذراع أو 54 ذراع في 54 ذراع وقريبا من هذا، ووضع له 3 أبواب، ومعلوم أن القبلة الأولى كانت إلى جهة الشمال، جهة بيت المقدس قبل أن تحول القبلة ثم حولت، فكان له 3 أبواب من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، فلما حولت القبلة انتقل الباب إلى الجهة الشمالية لأن القبلة انتقلت إلى الجنوب، ثم إنه زاد فيه أيضا حتى وصل لما يقارب 100 ذراع طولا، بقريب منها عرضا، وكان مبنيا من اللبن ومن جريد النخل، وعمده من جذوع النخل كذلك. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام لم يعمل فيه أبو بكر شيئا، أولا لأن خلافته قصيرة وكان مشغولا رضي الله عنه بالجهاد أولا بقتال المرتدين، ثم بدأت الفتوحات في عهده رضي الله عنه، ومدة خلافته كانت سنتين وقريبا من النصف. ثم لما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وضرب الناس بعطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلافته، فتوسعت البلاد الإسلامية وكثر من يجيء إلى المدينة، وقال عمر رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في بناء المسجد لما زدت فيه شيئا ولا تركته على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما كثر الناس واحتاجوا لزيادة فزاده رضي الله عنه حتى قيل إنه جعل طوله 140 ذراع في 120 ذراعا، وبناه بنفس المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالطين، الجدران بالطين و بعمود جذوع النخل، وسقف بالسعف أيضا. وقيل إنه لما خر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا فوقه طينا فسقفوه بالطين فوق السعف والجريد. ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه أيضا وسع المسجد وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في بناء المسجد لما زدت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فوسعه حتى قالوا إنه قريبا من 200 ذراع في 150 ذراعا أو نحو ذلك، لكنه لم يبنه بالطين وإنما بناه بالحجارة المنقوشة. و أدخل فيه شيئا من النقوش وشيئا من التجميل، قالوا لأنه لكنه لم تصل إلى حد الزخرفة المنع عنها، وإن كان أيضا كما في البخاري وغيره أنكر عليه بعض الصحابة تغيير المادة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لأنه غير من طين إلى حجارة منقوشة، وأيضا أدخل فيه القصة يعني الجص، ووسعه. ثم جاءت توزيعات أخرى أيضا زيادة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان الوالي على المدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأمره الوليد بأن يبني المسجد ويوسعه، وهو الذي أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، في ووالي المدينة كان عمر بن عبد العزيز، فأدخلوا القبر أو حجرات النبي صلى الله عليه وسلم من جملة التوسعة. وزادوا فيه وزخرفوا زخرفة أنكرها بعض أهل العلم كما سيأتي في الكلام على الاقتصاد في بناء المساجد في الباب التالي إن شاء الله. ووسعوه زيادة كبيرة عن توسعته عثمان رضي الله عنه، وبنوه بالمرمر وبأشياء كثيرة، حتى قالوا إنه جلبوا له من الروم من يبنيه، وأن الوليد كتب لحاكم الروم بأننا سنبني مسجد نبينا عليه السلام، فأرسل لنا عمالا وأرسل لنا مواد كالفسيفساء وغيرها، فأرسل ذلك على حسب ما طلب الوليد، فبني بناية فيها عناية كبيرة، لكنها كانت محل نظر لأهل العلم من حيث زيادة الزخرفة وعدم الاقتصاد المطلوب، حتى إنه قيل إن عمر بن عبد العزيز وكان واليا قبل أن ينال الخلافة، وذلك حوالي عام 88 من الهجرة، البناء كان في حوالي العام 88 من الهجرة، وقيل إنه فرغ منه في العام 91 من الهجرة، وقيل إنه استغرق سنة، وقيل أكثر من ذلك، ففيه خلاف متى بدي به ومتى انتهى، لكنه يتردد يتراوح ما بين 88 من الهجرة إلى 91. فلما فرغ منه عمر بن عبد العزيز بأمر من الخليفة الوليد، كلم أظنه سعيد بن المسيب، فقال له انظر إلى هذا البنيان الذي ليس كبنيانكم، فقال بنياننا كان بنيان مساجد وبنيانكم بنيان كنائس، أو كما قال، على معنى أنه غاليتم في الزخرفة والزيادة، ولكن سنشير إلى خلاف بعض أهل العلم في أنه قد يرخص في هذا إذا لم يقصد به إلا الاهتمام وتعظيم المسجد. فنقل عن بعض العلم كلمة أبي حنيفة رحمه الله الترخيص في هذا، ولكن النصوص تدل على الانصراف عن مثل هذا، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فكانت التوسعة هي على عهد الوليد بن عبد الملك، فهذا هو المحفوظ من الزياد، ومعلوم أنه طرأت زيادات كثيرة فيما بعد ذلك في العهود التالية، لكني لم أرى شيئا مدونا فيما اطلعت عليه، وإلا معلوم أنه لا أظنه بقي على توسعة الوليد فقط، لا بد أنه وسع، ولا سيما أنه أيضا بني في العهد العثماني، ثم أيضا حصلت توسعات المعلومة في هذا العهد السعودي الميمون، سواء في عهد الملك سعود أو التوسعة الحالية الكبيرة والواسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين. فهذا إيجاز لتاريخ المسجد النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة شرع في بنائه عليه الصلاة والسلام. فالمسجد هو أول ما يجب أن يعتني به المسلمون، وأي مدينة أو قرية تقوم أول ما يجب أن يهتم به وينشأ ويقام هو المسجد، حتى يقيم المسلمون شعائر دينهم وبخاصة الصلوات الخمس. فبناء المساجد من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن أجرها ممتد لصاحبها ما دام في هذا المسجد مصلي، وما دام أن هذه البقعة يصلى فيها فإن الأجر ينال صاحبها ما دام أن العمل والعبادة قائمة. وخير ما بذل وانفق فيه هو بناء دور العبادة للمسلمين، حيث معلوم ما أولا للمسجد من فضل وما فيه من أنواع العبادات التي تقام، سواء من الصلوات أو من حلق الذكر أو من طلب العلم أو من قراءة القرآن أو تعليم الأولاد والناس، كل ذلك فيه أجور كثيرة ينال الباني منها الشيء الكثير كما هو معلوم، لأن كل من تعبد في هذا المسجد فإن الباني يناله شيء من هذا، ولا سيما إذا صلحت وخلصت النية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا. وحقيقة الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويهيئه لأن يبني مسجدا أو يساعد فيه، فإن عليه أن يخلص نيته، فإن مدخل الرياء فيه واسع، مدخل الرياء في بناء المساجد واسع، سواء في أصل الإنشاء أو في الزيادة والمغالاة في بنائها وتشييدها ووضع الأشياء الملفتة للنظر حتى يراها الناس ويتحدثون بها ويقولوا فلان فعل كذا وكذا. فمن هنا جاء التأكيد على أن يكون البناء لله وأن المساجد لله. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن من كتب اسمه على المسجد فإن هذا يؤثر في الإخلاص، يعني أن باني المسجد لا ينبغي له أن يضع اسمه على باب المسجد أو على مداخل المسجد، فإن هذا يؤثر في الإخلاص، يعني كأنه يريد أن يتحدث الناس عنه. أما لو سمي بأي اسم حتى يميز من غير أن يسمى باسم صاحبه وإنما باسم أخرى كمسجد التقوى مثلا أو مسجد الإيمان أو مسجد الحي الفلاني أو مسجد بني فلان، هذا معلوم أنه لا شيء فيه، لأن المقصود التمييز حتى يعرف ويقصده من يقصده. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالتوسعات حكمه حكم التوسعة حكم الأصل، وإن كان في المسألة خلاف معلوم بين أهل العلم، هذه الفضيلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده، أم أن التوسعات ينالها الفضل كمسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل العلم يرى أن الفضل مقصور على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده، وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: في مسجدي هذا. فمعلوم أن اسم الإشارة هو من أعرف المعارف، والإشارة تعني التحديد، هذا يعني الذي في عهده صلى الله عليه وسلم أو على عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي عليه أكثر العلم أنه الفضل ينال كل التوسيعات. وورد في ذلك أيضا آثار ونقول، منها عن عمر وعن غيره قال: لو بلغ المسجد ذا الحليفة، وقال بعضهم: لو بلغ صنعاء فإنه يناله الفضل. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن جميع التوسيعات هي تسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل فيها شامل ورحمة الله واسعة. يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. هذا يدل على فضيلة بناء المسجد والاهتمام به، وكما قلنا هو أفضل ما يصرف فيه من أفضل ما يصرف فيه الدراهم والدنانير، غير أنه يسعى المحتسب في هذا أو قاصد هذا يسعى في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن مدخل الرياء وفي هذا مدخل الرياء عريض كما أشرنا. وأيضا إن لم يتمكن الإنسان من بناء مسجد كامل فليساهم، فإنه أيضا يناله من الأجر بقدر ما ساهم وبقدر نيته واجتهاده، لأن الإنسان قد لا يملك ولكنه يجتهد بأن يقدم بعض الشيء الذي يستطيعه، سواء من مساهمة في البناء أو مساهمة في التأثيث من فرش أو تكييف أو أي شيء يحتاجه المسجد
أو جلب ماء له، سواء كان ماء للشرب أو ماء للوضوء والاغتسال أو أي عمل أو أمر يحتاجه المسجد ويحتاجه المصلون، وقد يكون أيضا بجلب المصاحف أو الكتب النافعة أو نحو ذلك مما يدرك الناس أن المصلين ورواد المساجد يحتاجون إلى مثل هذا، فكل ذلك فيه أجر عظيم. ويبقى الأجر ممتدا إلى أن ينتهي هذا المسجد أو ينتهي هذا الشيء الذي قدم ليستفيد منه الناس. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، معلوم أن هذا من أعظم ما يدعو إلى أن الإنسان يجتهد في بناء المساجد، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ولعل المثلية هنا معلوم أنه الذي في الآخرة والذي في الجنة لا يمكن أن يماثل ما في الدنيا، فإن الجنة والآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما إما أن يراد بالمثلية هنا التقريب، أو يكون المثلية بالعدد، يعني واحد مقابل واحد، بنى مسجدا يبنى له مثله من حيث العدد فقط، أما من حيث النوع ومن حيث السعة ومن حيث عظم النعيم هذا قد لا يقال، لأنه ليس في الدنيا في الآخرة إلا أو من الآخرة إلا الأسماء. فالمثلية هنا المراد منها قد يكون العدد فقط، أما الكمية فمعلوم أنه تختلف كثيرا، بل لا مقارنة بين ما أعده الله سبحانه وتعالى من ثواب وما يماثله في الدنيا. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ثم في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديثين لفظهما متقاربان، حديث ابن عباس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاع، القطاع معلوم طائر صغير أصغر من الحمامة، وهو قريب شكله منها وهو معروف. القطا جمعه قطا، المفرد قطا ومفرده قطاه وجمعه قطا. وكما قال الشاعر ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، ولقد يقول أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير إلى آخره. فالقطا طير معروفة وهي أصغر قليلا من الحمام وقريب من هيئتها وشكلها. مفحص قطا لبيضها، يعني معلوم أن القطاة والحمامة ونحوها من الطيور حينما تريد أن تضع بيضها تصنع عشا وتحرث الأرض أو تضع مكانا ليستقر فيه البيض، فتفحص الأرض برجليها وقد تفحص بصدرها أيضا حتى يكون فيه نوع تهيئة. فالمراد هنا أنه مهما قل هذا البناء أو هذه المساهمة فإن الأجر على قدر العمل وعلى قدر ما بذل. فمفحص قطاع يعني مكان بيضها ومكان عشها، وهو كناية عن التقليل. وبعض العلماء حاول أن يحمل هذا على الحقيقة، أن يحمل هذا على الحقيقة بمعنى أنه حتى ولو ساهم في مسجد ولم يأتي نصيبه أو ولم يقدم من المساهمة إلا بمقدار ما يقابل مفحص طبق.